الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعة النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن أكثر من 130 إنجازا نوويا. القوات اليمنية تصد هجوما للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس حسن روحاني مجددا أن أهداف إيران من الصناعة النووية واضحة ومعروفة، فهي تريد استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية في مجالات الصناعة والزراعة والطب وإنتاج الكهرباء. واعتبر روحاني أن الاتفاق النووي أضف الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن قلق الأطراف الأخرى من البرنامج الإيراني غير مبرر وفي غير محله. وأضاف روحاني أن على الأمريكيين يفهموا أن جميع نشاطات إيران نووية سلمية ولأغراض مدنية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تحرم إنتاج السلاح المدمر الذي استخدمه الأمريكان في الحرب العالمية الثانية وما زالت آثاره التدميرية حتى اليوم. بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية وبرعاية الرئيس حسن روحاني، بدأت إيران اليوم عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم، كما أجرت الاختبار الميكانيكي لجهاز الطرد، إضافة إلى تدشين مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد. إلى جانب ذلك، تم افتتاح أكثر من 130 مشروعا متنوعا في أنحاء البلاد بالاعتماد على العلوم النووية وجهود الكوادر الوطنية المتخصصة في الصناعة النووية، وأبرزها مشاريع الطب الذري وأخرى في مجالات الصناعة والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تغييرات أجهزة الطرد المركزي والإنجازات النووية الأخرى بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية الإيرانية، نستمع إلى هذا التقرير.
اليوم الوطني للتقنية النووية في إيران شكل مناسبة لإزاحة الستار عن المزيد من الإنجازات في هذا المجال، حيث بدأت إيران ضخ الغاز في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من جيل IR6 وIR5 وIR6S في منشأة نطنز النووية في وسط البلاد. إيران دشنت بهذه المناسبة أيضا مصنعا لإنتاج أجهزة طرد مركزي حديثة في محافظة إصفهان، إلى جانب افتتاح المرحلة الثانية لوحدات إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك وسط البلاد، وأزاحت الستار عن 133 إنجازا في مختلف المجالات النووية. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شدد على أن إيران حافظت على البنى التحتية للصناعات النووية باهتمام كبير، مضيفا أن مسؤولي الصناعة النووية إذا تلقوا تفويضا من أصحاب القرار في البلاد، فإن هذه الصناعة ستشهد فترة مميزة في زمن قصير.
برغم القيود والضغوط الناتجة من الحظر الظالم وغير القانوني الذي فرضه أعداء إيران، فقد أنجزنا بقوة وإصرار مشاريع متنوعة في مجال العلوم النووية وفي إطار السياسة الحكيمة لإيران في التعامل البناء مع العالم.
الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد تأكيد بلاده على أن جميع نشاطات إيران النووية سلمية، وأنها لا تسعى وراء الحصول على قنبلة نووية كما فعل الأمريكيون ذلك واستخدموها في حربهم مع اليابان. روحاني أشار إلى أن إيران تحاور العالم لكي يكف الأمريكيون عن خطواتهم غير المشروعة ضدها، مشددا على أن إيران ستبقى ملتزمة بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولفت روحاني إلى إزاحة الستار عن الإنجازات النووية الجديدة، مشيرا إلى أن أجهزة الطرد المركزي IR-9 التي بدأ إنتاجها اليوم تفوق قدرتها على التخصيب نحو 60 ضعفا مقارنة بأجهزة الطرد القديمة.
أسابيع تفصل الإيرانيين عن استحقاق انتخابي جديد يتمثل بانتخاب الرئيس 13 للجمهورية الإسلامية المقررة في 18 من يونيو حزيران المقبل. يذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية أجرى انتخابات فور انتصار الثورة لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وتواصل إجراء الانتخابات المتعاقبة طوال 42 عاما من عمر هذا النظام. المزيد في التقرير التالي.
الانتخابات من أهم أركان الديمقراطية ومن أهم العوامل المؤثرة في تحديد القدرات الوطنية للبلاد، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والقانونية والحماسية تعتبر مظهرا لاستمرار الحياة والنشاط السياسي لشعب ما، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تدل على العزم والإرادة الراسخة في التمتع بحق تقرير المصير السياسي.
الإمام الخميني الراحل قال إن الميزان هو آراء الشعب، وهذا يدل على أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد، والتالي فإنه هو صاحب القرار النهائي.
إن الحضور الواسع والمشاركة الاجتماعية والسياسية للشعب في ظل دولة القانون والوحدة والوئام الوطني المنبثق عنها سيكون له تأثير بليغ في الانتخابات التي ستشهدها إيران، وسيزيد من نجاح هذا النظام ويقوي التضامن والتعاضد الداخلي، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية الواسعة ستقوي ركائز الديمقراطية وتزيد الاقتدار الوطني لإيران، ويمكن اعتبارها بمثابة ضخ الدم من جديد في جسم النظام السياسي للبلاد.
من أهم مرتكزات وميزات قوة أي بلد هو مستوى مشاركات ودعم الشعب للحكومة، ما يعكس مدى تضافر وتضامن الشعب، وإن المواطنين بمشاركتهم في الانتخابات يتطلعون لغد أفضل. ومن أجل التوصل لإيران قوية علينا المشاركة لنرفع بذلك من رصيد هويتنا في العالم.
ومن مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية أنه أجرى انتخابات فور انتصار الثورة الإسلامية لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وبعد ذلك هو طوال 42 عاما من عمر هذا النظام نجد أكبر عدد من عمليات الرجوع إلى أصوات الشعب ودوره في تحديد مصير البلاد. تجربة إيران الديمقراطية على مدى 4 عقود أثبتت أن الشعب هو مصدر السلطات، ولعل إجراء الانتخابات المتعددة يؤكد مصداقية المشاركة الشعبية.
صد مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومين لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الكتحة غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم. وفي الحديدة أفشل مجاهد الجيش واللجان محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بشارع 50 في خرق متواصل لاتفاق السواد. وأوضحت مصادر أمنية أن وحدات من الجيش واللجان تصدت للمرتزقة وكبدتهم خسائر بالأرواح والعتاد. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية استهدفت وكرا لهم في محافظة ديالى. وأوضحت الخلية في بيان أن الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي بطائرات F-16 استهدفت وكرا للإرهابيين غربي سلسلة جبال حمرين، وجاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ما أدى إلى تدمير الوكر وقتل من بداخله. من جهتها نفذت قيادة قاطع عملية سمراء للحشد الشعبي عملية مسح وتفتيش في منطقة المرسلات جنوبي غربي المدينة لملاحقة بعض الإرهابيين وديمومة الأمن والاستقرار في المنطقة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، ولكن بعد الفاصل. مقتل 20 مسلح من جماعة طالبان بينهم 4 قيادين في عمليات أمنية بإقليم هرات غربي البلاد. العفو الدولية تؤكد أن سلطات البحرين تستغل فيروس كورونا كذريعة لقمع الحريات والضغط على المعتقلين في السجون. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 135 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم مقتل 20 مسلحا وإصابة العشرات من جماعة طالبان، بينهم 4 قيادين في عملية أمنية بإقليم هرات غربي البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن العملية التي استمرت طوال الأيام الأربعة الماضية بدعم من سلاح الجو أسفرت أيضا عن تطهير عدد كبير من مناطق الإقليم. من جهة أخرى، أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح اليوم أن القوات الأمنية ألقت القبض على المدعو غلام ناصر الخراساني زعيم تنظيم داعش الإرهابي في كابول، مشيرا إلى أنه لعب دورا رئيسيا في الهجمات الإرهابية والتدميرية في العاصمة الأفغانية. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ويتصاعد معها التفاعل الدولي لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أثار إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين في السجون إلى 70 مصابا قلق أهل المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون. فيما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحريات التعبير وممارسات التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، وصفة الأوضاع في السجون البحرينية بالمزرعة. وحول الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
قضية معتقلي الرأي لا تزال تخيم على المشهد السياسي والحقوقي في البحرين بفعل الاحتجاجات الشعبية، وتشهد هذه الأزمة تفاعلا دوليا لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين تتسع رقعتها لتشمل مختلف المناطق للأسبوع الثاني على التوالي في جمعة الغضب، رغم حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها قوات النظام لإخمادها. أسرار المحتجين على التظاهر لم يكن اعتباطا، بل من أجل إنقاذ أبنائهم المعتقلين في السجون عقب تردد أنباء تتحدث عن إصابة العشرات منهم بوباء كورونا، محملين الملك حمد مسؤولية استشهاد عدد كبير من البحرانيين واستمرار معاناة معتقلي الرأي في السجون. فالخطر الذي يهدد حياة معتقلي الرأي دفع بالأهالي إلى رفع الصوت عاليا والاستمرار في الاحتجاجات المطلبية وتأكيدهم على مواصلة التظاهرات حتى إطلاق سراح أبنائهم من السجون. إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في السجون إلى 70 مصابا أثار قلق أهل المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون. منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات في البحرين بمنع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين التابعين لهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية. وفي تقريرها السنوي أكدت المنظمة أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير وممارسات التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المعتقلين، ووصفت المنظمة الدولية الأوضاع في السجون بالمزرية لا سيما في سجن جو المركزي، مشيرة إلى وجود 11 معتقلا من أبرز قادة ثورة فبراير في السجون، كما اعتبرت المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام بأنها بالغة الجور.
عدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعاون مع تحقيقات محكمة الجنائية الدولية تأكيدا من الاحتلال على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية. وقال ناطق باسم حماس حازم قاسم أن الكيان الإسرائيلي يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، مشددا على أن هذه القضية بمنزلة اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها وتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين. وانتهت معركة الطعون في الانتخابات التشريعية المنتظرة في فلسطين، وكانت حركة فتح صاحبة المركز الأول في حجم الطعون التي قدمتها تجاه القوائم الأخرى. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انتهت معركة الطعون في الانتخابات التشريعية المنتظرة، وكانت حركة فتح صاحبة المركز الأول في حجم الطعون التي قدمتها تجاه القوائم الأخرى. حركة فتح قدمت في قائمة التيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان 100 طعن، وكذلك فعل التيار الإصلاحي ليصل حجم الطعون بين الطرفين 200 طعن. أما باقي الطعون التي قدمتها حركة فتح فطالت تقريبا كافة القوائم المرشحة، بما فيها قائمة حركة حماس التي طالها 10 طعون، اعتبرتها الحركة لا ترقى إلى الطعون المستحقة، خاصة وأن بينها طعن بأسير فلسطيني معتقل منذ العام 1994.
أروقة المحاكم اشتغلت لصالح حركة فتح في تقديم الطعونات، الأجهزة الأمنية فتحت بقارها لدعم حركة فتح في توفير بيئة الطعونات. أنت لديك دولة اشتغلت على الخصوم، هذه الدولة لم تكن محايدة ولم تكن قادرة على بناء جو ديمقراطي، تدخلت من الألف في الياء، وأنا أخشى أن تقع محكمة الانتخابات في أزمة المصداقية أمام أول طعونات تقدم لها.
بالاتجاه الآخر، حركة حماس أكدت أن لديها 10 طعون مستحقة، لكنها رفضت التقدم بها بناء على تفاهمات القاهرة وأملا في عدم إعاقة العملية الانتخابية. الطعون التي سيبدأ البت بها خلال الساعات المقبلة سيتبعها انتقال الطعون المقبولة إلى محكمة قضايا الانتخابات التي سيكون قرارها نهائيا، ليصار بعد ذلك إلى مرحلة الدعاية الانتخابية والتي يفترض أن تبدأ بداية أيار المقبل.
كثرة الطعون تدل على أن المعركة الانتخابية محتدمة وفيها كثير من التنافس وفيها رغبة بالتصفيات، حتى لأنه واضح أنه هناك تدافع وتنافس، واضح أنه أيضا في هناك خوف من النتائج.
حجم الطعون التي قدمت من حركة فتح يدل على أن الحركة تدرك حجم وصعوبة المعركة التي ستخوضها. حركة فتح تدرك بأن معركة العام 2021 تختلف تماما عن معركة العام 2006، ففي العام 2006 كانت معركة فتح بشكل خاص مع حركة حماس، لكن هذه المرة معركة حركة فتح مع ذاتها.
أكدت مصادر الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 135 مليون حالة، والوفيات لأكثر من 2,929,000 حالة. ولا تزال أمريكا في صدر القائمة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 31 مليون حالة، تليها البرازيل بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 13 مليون حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثالثة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 13 مليون حالة، وتأتي من بعد هذه الدول دول فرنسا وروسيا وبريطانيا وتركيا على التوالي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك اختلال صادم في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تلقى 1 من كل 4 أشخاص لقاح كورونا في المتوسط، فيما تلقى 1 من بين أكثر من 500 شخص اللقاح في البلدان منخفضة الدخل. لذلك في الوقت الذي تجهد الدول الفقيرة والنامية للحصول على اللقاحات وسط تحديات تتعلق بمسائل التنسيق والتعاون وسوء العدالة في توزيع اللقاحات بين دول العالم. شهدت العديد من مدن الجزائر تظاهرات شعبية واسعة تطالب بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل. انطلقت جموع المحتجين وسط العاصمة الجزائر لتلتقي بساحة أودان والبريد المركزي أفعين شعارات ترفض التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي، فيما منعت قوات الأمن الجزائرية عددا من المسيرات بمناطق متفرقة من البلاد. وحول المظاهرات في الجزائر في إطار الحراك الشعبي للمطالبة بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل، وأيضا رفض المتظاهرين للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية الجزائرية، حول هذه المواضيع نستمع إلى التقرير التالي.
هي جمعة أخرى من جمعات الحراك الشعبي في الجزائر، هيمن عليها ترديد المتظاهرين لشعارات معادية لفرنسا متهمين إياها بالتدخل في الشأن الداخلي. الوجهة كانت شوارع وسط العاصمة، من الجهات الأربع للمدينة كانت تصل الحشود البشرية، ليس بنفس حجم الحراك في سنته الأولى العام 2019، لكن بنفس التصميم وبالمطالب ذاتها، على رأسها رحيل النظام السياسي.
هناك إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، رجال ونساء كبار وصغار، أن هذا النظام فشل ولا يمكنه أن يستمر في الحكم. حتى وإن استطاع النظام أن يغري البعض بالمشاركة في الانتخابات الشرعية القادمة، فإنه لن يستطيع حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
المتظاهرون كذلك أبدوا تصميمهم وتمسكهم بالحراك مهما كان الوضع.
والشعب الجزائري ما عندوش خروبية العبودية، ونستمر ونستمر ونظل وإلى الأمام.
رغم أن المعطيات الحالية للمشهد السياسي الجزائري لا تمكن من استقراء واضح للوضع، لكن هناك تخوف من محاولات تدخل أجنبية وانحرافات داخلية حذر منها الرئيس عبد المجيد تبون. إلى ذلك وغير بعيد من ساحة الحراك، حذر الرئيس عبد المجيد تبون من أطراف كثيرة تريد زعزعة البلاد باستغلالها الظروف الحالية من أصحاب المال الفاسد وبعض الدول الأجنبية المتواطئة مع أصحاب النوايا السيئة. تحذيرات السلطات العليا كان من خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن ولقاء الرئيس مع عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ناس باش واحد في الحبس ويدفع 10 ملايين دولار للوبيست الولايات المتحدة، راه وسيط. شكون الوسيط هذا؟ فيه وسطاء، فيه بالنسبة لخلق مشاكل اجتماعية، مظاهرات بسيطة صغيرة في هذه موجودة. واحد معروف عطاوه مؤخرا 300,000 دولار، 300,000 أورو، وبعلم السلطات نتاع الدولة هذيك وما يديروا له والو، لأنه يخدم على المخابرات نتاعها.
على العموم يمكن القول أن النظام نجح إلى حد بعيد في الحفاظ على استقرار البلاد، وحتى الحراك مقتنع لأبعد الحدود بضرورة الحفاظ على السلمية.
وأخيرا قالت الخارجية الهندية إن نيودلهي احتجت لدى الولايات المتحدة على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة دون إذن، وذلك في خلاف نادر بين بحريتي الدولتين. وكان الأسطول السابع الأمريكي أعلن في بيان أن المدمرة جون بول جونز أكدت حقوق وحرية الملاحة داخل المنطقة الاقتصادية الهندية الخاصة بها. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعة النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن 133 إنجاز نووي. القوات اليمنية تسد هجوم للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي الثقافي ألوان ثقافية، حيث نعرفكم من خلالها على أبرز النشاطات الثقافية التي تشهدها إيران. تكون وقفتنا عند هذه الحلقة عند التعرف على أهم المجالات والفصليات التي تنشر في إيران، وهي تهتم بتسليط الضوء على القضايا والأحداث الثقافية. فبالنظر إلى كثرة تلك المجلات والدوريات سنعرفكم على بعض منها، نرجو أن تنال رضاكم. مستمعين الكرام، للمجلات أيا كان نوعها وموضوعها، سواء العلمية والتكنولوجية والسياسية أو الاجتماعية، فإن لها أهمية كبيرة في المجتمعات في تزويد الأفراد والجماعات بالمعلومات التي يحتاجونها في حياتهم، والمهمة في صنع القرارات على مستوى الفرد والمجتمع والحكومة، كما أنها تساهم بشكل واضح في بناء جيل واع يسير على المبادئ والأخلاق الرفيعة. وبالتالي فإن الدوريات تسعى لنشر المعرفة والثقافة بين الشعوب. وفي هذا الإطار تأتي الصحافة والمجلات، لا سيما الثقافية والأدبية منها، لتعد لسان حال الشعب في كل مجتمع، فهي تعبر عن آرائه وتناقش مشكلاته وقضاياه وتحدد اتجاهاته الثقافية. وقد أطلق على وسائل الأعلام وعلى المكتوبة منها بشكل خاص السلطة الرابعة، لما لها من دور مؤثر وفعال في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع. لذا فإن ما يصدر من صحف ومجلات متنوعة إنما يدل على مدى الوعي الثقافي والتطور الاجتماعي والسياسي للمجتمع. كذلك هو مجتمعنا، فإنه سوف يتقدم وينهض طالما بقي الوعي فينا والثقافة مطلبنا والعقل رائدنا. حين ذاك فقط يمكننا أن نحافظ على وجودنا وهويتنا من خلال تطوير لغتنا وثقافتنا ووعينا. فإذا خرجت الثقافة من بيننا وغاب الوعي عنا، دخل نقيضها علينا وانتشر بيننا كانتشار النار في الهشيم، كظاهرة العنف الكلامي والجسدي والنفسي ومظاهر العنصرية الدينية والطائفية والمذهبية البغيضة على سبيل المثال للحصر. ومن البديهي جدا أن التنمية الثقافية بمعناها الواسع تحتوي على مختلف أنواع الحوارات والخطاب الفلسفي والثقافي والأدبي والفني، وهي لا تعمل على البلوغ الفكري لدى أفراد المجتمع فحسب، بل إنها تمهد للتنمية السياسية والاقتصادية وتطور العلوم وغيرها. وبعبارة أخرى، فإنها الشرط الأساس لإزالة العراقيل والمعوقات التي تحول دون تطور المجتمعات. وعليه فقد بدر المثقفون والمهتمون بالقضايا الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية إلى إعداد ونشر دوريات ثقافية وبشكل واسع جدا، لتساهم بدورها في بث الوعي والبصيرة فيما بين أفراد المجتمع وتحقق الأهداف المرجوة في هذا المضمار. نستطلع مستمعينا الكرام رأي ضيف البرنامج حول أهمية ومكانة المجلات والدوريات الثقافية في بث الوعي واليقظة فيما بين أفراد المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبضيف برنامجي الأستاذ حسن هاني زادة، المساعد السياسي والخبري لقناة الأهواز الفضائية. أستاذ حسن، هناك كثير من دور النشر للمجلات والدوريات الثقافية، فبرأيك ما هي أهمية ومكانة هذه المجلات والدوريات الثقافية في بث الوعي واليقظة فيما بين أفراد المجتمع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين. حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 قامت بتعزيز الإعلام الداخلي والخارجي لتوعية الشعوب في المنطقة والشعب الإيراني وأيضا الشعوب المسلمة في العالم. الآن يوجد أكثر من 6000 مجلة و أيضا صحيفة شهرية وأسبوعية ودورية. كل هذه المجلات هي في اختصاص خاص تتعلق بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. إيران أكبر دولة لديها مجلات تنشر بين حين وآخر وعلى مدار الساعة في إيران حسب الإحصائيات الموجودة وحسب ما ينشر عبر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. كل سنة أكثر من 250 ألف عنوان كتاب يطبع في الجمهورية الإسلامية. كل هذه الكتب تأتي لصياغة التوعية الإسلامية والوحدة الإسلامية وإيجاد ثقة بين الشعب الإيراني وبين الشعوب العربية والإسلامية. وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية لم تكن دولة سياسية واقتصادية، هي دولة ثقافية، ثقافتها مبنية على القيم الإسلامية والإنسانية.
نعم، طيب هذه المجلات التي تفضلت بها كلها تكون باللغة الفارسية أم هناك لغات مختلفة أيضا؟
نعم، إضافة إلى اللغة الفارسية هنالك عشرات اللغات، حتى اللغات السواحلية الأفريقية، اللغة الفرنسية. يعني هذه المجلات تطبع بلغات مشتركة وكل كل مجلة يعني تأتي لتوعية شعوب أو منطقة معينة، ولهذا السبب أكثر من 20 لغة سائدة في أنحاء الجمهورية الإسلامية يتم نشر مجلات دورية وفصلية وشهرية وأسبوعية.
طيب لماذا هذا الاهتمام وهذه الكثرة في إصدار هذه المجلات وكما تفضلت بلغات مختلفة؟
يعني إيران دائما منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن معرضة إلى قزو ثقافي، ولهذا السبب إيران وضعت استراتيجية لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي، وهنالك 250 قناة إعلامية بلغات مختلفة تغزو المجتمع الثقافي الإيراني، فلا بد أن يكون لإيران إمكانيات لمواجهة تلك الغزو الثقافي. وهذه الاستراتيجية بنيت على أساس أن تكون الجمهورية الإسلامية قاعدة وانطلاقة ثقافية لكل الشعوب المضطهدة في العالم، سواء الشعوب الإسلامية العربية وغير العربية.
أحسنتم. طيب أستاذ حسن، تعال معنا لنتابع فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أهلا بكم أيها الأكارم، حان الآن موعدكم مع الفقرة التالية وهي بعنوان أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة.
في فقرتنا هذه نخصص وقفتنا للتعرف سريعا على أهم المجلات والدوريات الإيرانية التي تهتم بنشر المواضيع الثقافية التخصصية والتي بلغ عددها أكثر من 20 مجلة وفصلية. مجلة بهزيستي للرعاية الاجتماعية، وهي مجلة تهتم بنشر المقالات المتعلقة بالرعاية المبذولة لذوي الاحتياجات من الناحية الطبية والخدمات المنوعة الأخرى، وقد بدأت بالنشر منذ عام 2000، وهي برعاية جامعة العلوم الخاصة بإعادة التأهيل والصحة الاجتماعية. دورية أذربيجان بجوهي، أي الدراسات حول أذربيجان، وهي دورية ثقافية فنية واجتماعية تنشر باللغة الأذرية. بدأت الدورية بالنشر عام 2019، وهي تنشر في مدينة تبريز شمال غربي إيران. دورية بهائي شناسي، أي التعرف على البهائية، والتي تسعى لدراسة ونقد الآراء والمعتقدات التي تسعى هذه الفرقة الضالة والمنحرفة إلى نشرها، وقد تم نشر العدد الأول لها صيف عام 2016. مجلتان حول نمط الحياة عند الناشطين والمديرين الثقافيين، وهي مجلة تصدر برعاية مؤسسة آل ياسين للدين والمعنوية الثقافية والفنية. دورية الثقافة الإسلامية، وقد صدر العدد الأول منها في تموز عام 2003، وهي مجلة تعنى بقضايا الثقافة الإسلامية والشخصيات الإسلامية الثقافية والمؤثرة على الساحة. فصليتان بعنوان جوزارش ميراث، أي تقارير عن التراث الإيراني. فصليتان في مجال نقد ودراسة وتصحيح النصوص ومعرفة النسخ الخطية ومعرفة بلاد الفارس. فصلية التراث العلمي الإسلامي والإيراني. فصلية تاريخ العلوم والتقنية في العصر الإسلامي. فصلية العلوم الإنسانية. مجلة سيبة فيروزائي، أي التفاح الفيروزي. مجلة تعم زندقي، أي طعم الحياة. فصلية عصر أنديشة، أي عصر الفكر. مجلة مجازة الخاصة بدراسات الثقافة الدينية في الأجواء الافتراضية. مجلة الدراسات حول الشباب والإعلام. مجلة كيهان الثقافية. مجلة فكة حول الدفاع المقدس. مجلة الإدارة الجهادية. مجلة الثقافة والأقوام. مجلة مير داماد. مجلة التراث الثقافي. مجلة سفر نيفيسان، أي مجلة الرحالة. مجلة همشهرية سارزامين من، أي مواطن من أرض بلادي. مجلة حول ثقافة الأزياء. مجلة ياد، أي الذكرى. مستمعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم، ونعود إلى البرنامج.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وتتنوع المواضيع والدراسات الثقافية التي تتناولها المجلات والدوريات الثقافية الإيرانية، حيث يمكن الإشارة إلى بعض منها. أولاً، تسليط الضوء على آخر النشاطات والفعاليات الثقافية في البلاد. ثانياً، دراسات ومقالات حول العناصر السلبية والإشكاليات التي تعاني منها الفعاليات والنشاطات الثقافية. ثالثاً، الثبات والاستقرار الثقافي. رابعاً، العالم الافتراضي وتكوين الطبقات الثقافية الجديدة. خامساً، غربة الثقافة المحلية في خضم الثقافات الدخيلة. سادساً، الإشكاليات الثقافية. سابعاً، الثقافة والهوية الوطنية. ثامناً، التأخر ونقل الثقافة. تاسعاً، التعامل ونشر الثقافة. عاشراً، الرموز الناشطة والثقافة المحلية. الحادي عشر، الثقافة
والأقوام. الثاني عشر: الثقافة والرموز الثقافية مثل الكتب والموسيقى، السينما، المطبوعات، الفضائيات، الرسم وغير ذلك. الثالث عشر: الثقافة والمنافسة السلبية والتحاسد. الرابع عشر: الثقافة والفراغ الثقافي. الخامس عشر: الثقافة ومشاعر الاحتقار الذاتي. السادس عشر: الثقافة والمعارضة الثقافية. بالإضافة إلى ما ذكر من المحاور، فقد بادرت المجلات الثقافية إلى تخصيص زاوية من اهتماماتها لتناول الطقوس والمراسيم الدينية التي تشهدها مختلف المحافظات والمدن والقرى في إيران. وقد تناولت ضمن اهتماماتها موضوع الثقافة وأساليب إقامة العزاء المتنوعة بتنوع المدن والقرى، لا سيما ما يرتبط بمراسم عاشوراء والعزاء على سيد الشهداء وإقامة وإحياء الأعياد الدينية والوطنية، السلبيات التي ترافق تلك المراسيم، وكذلك الثقافة الوطنية والدينية لدى الشعب الإيراني، الثقافة الشعبية وتقاليد قراءة الأشعار والمراثي الدينية، المرأة والطقوس الدينية والمذهبية، الثقافة في إيران القديمة، الثقافة في الحضارة الإسلامية والحضارة الإيرانية. كما لم تغفل المجلات عن متابعة العالم الافتراضي والمساحة الواسعة التي أوجدها فيما بين اهتمام أفراد المجتمع الإيراني، حيث بادرت إلى تناول مواضيع مهمة منها الأسرة وتواصل أفراد الأسرة عبر مواقع التواصل، مواقع التواصل وانتشار الفساد والكذب والرذيلة، مواقع التواصل وعرقلة تنمية التواصل الثقافي، العلاقات الفردية ومدى الوثوق بالأجواء الافتراضية، الأجواء الافتراضية واختفاء هوية الأفراد الحقيقية والجرائم والانتهاكات الاجتماعية، بالإضافة إلى العشرات من المواضيع والمقالات العلمية الثقافية التي تهتم بنشرها الجامعات وكليات العلوم الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. أيها الأكارم، في ضوء تزايد التقدم التكنولوجي وأمام ظاهرة انتشار الثقافة الإلكترونية، من المهم جداً أن نتوقف عند موضوع مكانة المجلات والدوريات الثقافية ومدى إقبال الناس عليها. هذا موضوع الحوار التالي مع ضيف البرنامج، نتابعه معاً.
أستاذ حسن هاني زادة، المساعد السياسي والخبري لقناة الأهواز الفضائية، تكلمنا قبل قليل حول أهمية ومكانة المجلات والدوريات الثقافية. الآن ونحن نعيش في تطور والتقدم التكنولوجي، وكذلك أمام ظاهرة انتشار الثقافة الإلكترونية، كيف تقيمون مستوى المجلات والدوريات الثقافية وكذلك مدى إقبال الناس على هذه المجلات المطبوعة والمنتشرة في الأجواء الافتراضية؟
نعم، حقيقة رغم أن الفضاء الافتراضي أخذ حيزا واسعا في العالم ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن المجتمع الإيراني بطبيعته التقليدية يتابع ما ينشر عبر دور النشر وعبر المؤسسات الإعلامية في إيران، بسبب أن المجتمع الإيراني يتابع التواصل مع باقي الشعوب في أنحاء العالم، خاصة الشعوب الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية تهتم اهتماما بالغا ما يجري في المنطقة والعالم، وخاصة في المجتمعات الإسلامية والعربية. فلذا المجلات ودور النشر تنشر بين حين وآخر لتوعية الشعب الإيراني وباقي الشعوب، وهذا التواصل عبر دور النشر وعبر المؤسسات الثقافية والإعلامية سائدا في المجتمع الإيراني، لأن إيران دولة إسلامية ولها ارتكازاتها السياسية والثقافية باعتبارها دولة محورية في المنطقة.
طيب يعني هل نستطيع أن نقول أنه إقبال المجتمع على المجلات أفضل من المواقع والمجلات المطبوعة في الأجواء الافتراضية؟
هناك شريحتان، الشريحة الشبابية بطبيعة الحال متأثرة بالفضاء الافتراضي، ولكن هناك شريحة ثقافية تقليدية تحبذ قراءة الكتب والمجلات الثقافية والتخصصية والإعلامية.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذ حسن هاني زادة المساعد السياسي والخبري لقناة الأهواز الفضائية ورئيس تحرير وكالة مهر الأسبق، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على إعداد هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرة أخرى من البرنامج وهي فقرة
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعرفكم في هذه الفقرة على مجلة علمية دورية لها موقع إلكتروني تعنى بالدراسات الثقافية الإيرانية، وهي عبارة عن دورية علمية بحثية في مجال القضايا والدراسات والبحوث الثقافية وعلم الاجتماع الثقافي. هذه المجلة تسعى إلى المساهمة في نشر وتنمية المعرفة والتعريف بثقافة المجتمع الإيراني بشكل عام وتطوراته، وذلك من قبل مؤسسة الدراسات الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والبحوث والتقنية. وبالنظر إلى تداول الثقافة في مجالات المعرفة والعلوم الاجتماعية، فإن الدورية تسعى إلى إنتاج العلم وملء الفراغ الحاصل في هذا الصعيد. يقوم موقع المجلة بنشر المقالات بشكل كامل، وبإمكان المتابعين مطالعة المقالات عبر الموقع وهو www.gicr.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى البرنامج.
مستمعينا الأحبة، المجلات الثقافية سواء أكانت أسبوعية أم شهرية أم فصلية كان لها الدور البارز في نهضة المجتمع كنوع جديد من المطبوعات التي أخذ يعرفها أفراد المجتمع، ولا سيما من خلال المواقع الإلكترونية التي سهلت الوصول إلى مختلف المجلات والمقالات الثقافية عبر العالم الافتراضي، بعد أن كانت القراءة قاصرة على الكتب والكتب الصفراء في الغالب الأعم. ولم يكن هذا حال المجلات الثقافية، بل إن الصحف التي اهتمت بنقل الأخبار والشؤون المتعلقة بالسياسة قد انجرت إلى تخصيص صفحات للشأن الثقافي ومناقشة القضايا الثقافية المختلفة، كونها العنصر المهم والرئيس في تكوين القناعات الفردية والمجتمعية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة والأسبوع المقبل إن شاء الله. نستودعكم الله.
فالمنجيان العلم والعمل.
يا منفق العمر في عصيان خالقه، يا منفق العمر في عصيان خالقه.
أفق فإنك من خمر الهوى ثمل.
تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبل.
يلهيه المرديان المال والأمل، لم يترب المنجيان العلم والعمل.
من مرآة عقلك لا بالوهم، وانظر لأهل الله ما فعلوا. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل.
إن ينطقوا ذكروا أو يقطعوا وصلوا.